قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله لأن نكاح المتعة كان شائعا ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النهي وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، إنه أحل ثم نسخ ثم أيضا أحل بعد ذلك، وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح فتح مكة. وجاء في بعض الحديث أنه حرام إلى يوم القيامة، معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، أن يكون في ضرب له أجل. والأصل في النكاح أن يكون على الشهرين، لا يضرب له أجل، وإنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا، ويكون الأمر على هذا مستمرا ولا يفرق ذلك أو لا يفصل في ذلك إلا الوفاة أو الطلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر الأحاديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا الذي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي تزعم الرافضة أنهم أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم وأسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله فسر الحديث في رواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم وهذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإنه أورد في آخر الأحاديث ما نقل عن علي وما نقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ، وأنه وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرة، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة فكانت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يسوغ ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النفس على الرجوع عن قوله هذا، وصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ذهبوا الى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما يدل على الاباحه، وكما اورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى ان هذا في حال الضروره في حال الشده، فقال نعم، يعني معناه انه يصار اليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو تصحيح الأحاديث من نسخها مطلقة ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم أو الشرع جاء بنسخها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة، فلا تحل أبدا ولا يسوغ لأحد أن يحرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله.
قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا وسوءتا، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
هذه تقدم الرياضة هذا المرأة بنفسها على الرجل الصالح. يعني البخاري رحمه الله لما أورد لما مضى حيث هذه المرأة بنفسها وأن يعني وأورد فيه الحديث الذي فيه هبت عدد من النساء والذي الحديث التي أو أشار إلى بعض الحديث التي فيها هبت بعض النساء أنفسهن من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر خلاف العلماء من جمهور العلماء على أن هذا من هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قال يتخلف من دون المؤمنين قال فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن هناك شيء يصير وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة وما يفهم من الآية من التقريب في قوله قال يتخلف من دون المؤمنين وأن المرأة تتعرض نفسها على الرجل الصالح فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك. وإنما كونها تحرص على أن تكون من رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب صار ذلك أو تم ذلك طبقا لما هو مضروب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق فهذا شيء غير الهبة وغير كونها تهوى نفسها والذي قيل الذي قال الجمهور انه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس به ولا محظور فيه ولا مانع منه. والمرأة تحرص على أن تكون في حسنة رجل طيب وتعرف نفسها أن يتزوجها فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي اعتبر شرعا لا أنها عن طريق هبة وأنه يكون ذلك يمكن أن يكون ذلك بدون الشروط المعروفة كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الفرصة. هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري بقول بلاد عرض المرأة نفسها عرض الصالح عرض المرأة نفسها عرض الصالح هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قبيل الهبة إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج عرض أن تكون في عصمته إذا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق شهود وولي وصداق. هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا وأورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له فذكر أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له قاتلت بحاجه يا رسول الله قالت قالت تلك البنت لانس بن مالك واتاه انا تستحي انا تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه ان يتزوجها قال هي حلم منك لرغبه رسول الله عليه الصلاه والسلام والرغبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وان تكون في عصمته وان تكون من امهات المؤمنين هذا شرف لمن ظهر به حرص عليه فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول اليه لان السعي في ذلك انه هو سعي في حصول شرف وفي حصول فضل وانها تكون في عصمه سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاه والسلام وان تكون من امهات المؤمنين. كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا بل ان المراه التي ترغب في ذلك انما ارادت الخير أرادت خيرا لنفسها وأرادت شرفا لنفسها وأرادت سعادة لنفسها وأن تكون من أمهات المؤمنين ومن يحصل له ذلك الذي يحصل له ذلك ظفر في الخير العظيم ظفر بالأمر الذي يحرص عليه ويفرح به ويحرم في الحصول إليه. ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك غيرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني منه هذا لا يعني لا ينتقد بل ان هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله اشار او استنبط من هذا ان العرض على الرجل الصالح ان هذا سائر وانه لا رأس له، لكنه ليس من قبيل الهبة التي هي من حقائق الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله يوم أتني وهذا مسامري قال لك فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، بل إذا حصل المدة للموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد ودواء وولي وشاهدين وصداق وما إلى ذلك.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
وقال البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد المساعد رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا في المنظمة كتاب النكاح، هو أن وأورده هنا لأن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، هذه المرأة عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فالعرض سائغ وجائز ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذه ليس من الهبة التي قال الجمهور من المتصائف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا السائغ الذي هو العرض ويتم بعد ذلك بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصداق، ويتم بطلاف ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، من حصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها الرغبة فيها فيعمل الأمور المطلوبة شرعا. فهو شاهد لما ترجمه له والحديث مرة مرارا وتكرارا في كتاب النكاح.
هذه القصة الغازة خاصة بهذا الرجل.
أما الحديث كما عرفنا فيما مضى أفاد أن الرجل كان ليس عنده شيء وأنه مقيل وأنه لا يملك إلا إزارا، بل ليس عليه رداء، إزارا بدون رداء، إزارا على نصفه الأسفل وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء لأنه هو إزارا فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتما من حليب ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به إزاره لا يغني شيئا ولا يفيد شيئا، لكن يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليه من شيء، إن لبسته ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن تملكه وتستقل به. فانتهى الامر لانه لم يجد وقته من الطريق، ثم جلس قال هل تجد ما معك من القران؟ فقال انه يجد سوره انه يحفظ سوره كذا وكذا وسوره القران يعددها، قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القران. فملكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل معلمها وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها كونه يعني يقوم بعمل يفيدها فيه في تعليم أو يكون بما حصل لموسى استئجار وصدق في زواجه من الرجل الصالح في مدين، قال لأن تجرم ثمانية حجج فأجرمه من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم، لأن القرآن ليس وليس خاصا بهذا الرجل، لأنه إذا لم يوجد قضاء مالي فإنه يمكن أن يكون التزويج لعمل يقوم به للمرأة، والعمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها، سواء كان تعليما أو يبني لها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأن فيه إشارة إلى أن المعتر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه، حيث لا يكون عنده مالا يبذله لها ويكون من خلاله. وحديث علي في حق النهي وحديث ابن عباس فيه حقول الزواج يعني وقف فيه، وبعد ذلك ختمها بما جاء عن علي بأنه منكوح الذي هو إباحة، إباحة يعني يكون إباحة لهم يستمتعوا بالنكاح ثلاثا، وهذا غير أنه عن الفقه.
قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من حنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، وقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
عرض الرجل ابنته وأمه على أهل الخير، بعدما ذكر السفينة السابقة وهي عرض المرأة لنفسها على رجل صالح، لأن المرأة يمكن أن تقوم بهذه المهمة وأن تعرض نفسها على من يحب أن تكون في عصمته، أورد بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على أهل الخير، وأنه يأتي إلى من يرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته أو أخته عليه، وإذا فالعرض يمكن أن يكون من المرأة صاحبة الحاجة تعرض نفسها على رجل صالح، ويمكن أن يكون أيضا من الولي بأن يعرض موليته التي هو وليها، فسواء كانت بنتا أو أختا أو غير ذلك، ومن يكون وليا لها كانت عنه وما إلى ذلك. يعرض إذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فأورد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة حديثين، أحدهما فيه عرض الجن والثاني عرض الأخرى. الحديث الأول فيه عرض الجن والثاني عرض الأخرى. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تأين القصة ومنذ زوجها ومنذ خلافة الثانية رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان ذلك بعد بدر. قال جاء إلى عثمان بن عفان وقال هل لك في زوج من حقه؟ فقال تأمر في أمره أعطاه زواج إنه يفسر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد جاء لي ألا أتزوج، قد جاء لي ألا أتزوج. وهو أولا وعده بأن ينظر في أمره يفسر في أمره، ثم بعد ذلك لقيه وقال إنه قد جاء لي ألا أتزوج. فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابا، فوجد في نفسه عليه أكثر من وجدته على عثمان، لأن عثمان أولا يعني أمله وقال أنه ينظر، ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ألا يتزوج. وأما أبو بكر فما رد عليه جوابا سكت. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حقا. فجاء أبو بكر إليه وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت الحصة ولم أرد عليك جوابا، فقال نعم. قال إنه ما منعني من ذلك إلا كوني سنة سمعتها وما كنت لأبكي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها لتزوجته لو لم يعني يقضي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام لتزوجته. عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على أهل الخير، لأنه عرضها أولا على عثمان ثم عرضها على أبي بكر، وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى أهل الخير في فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه يعني حصول الزواج أو يعني وجود الفارق في السن أو الزواج مع وجود الفارق في السن، لأن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما كبيرين، بينهما وبين حفصة بمدة، بينهما وبين لأن يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من أبي بكر في السن، أن أبي بكر رضي الله عنه وفي وعمره 63 وعمر رضي الله عنه وفي وعمره 63 والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، يعني في يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة، وذلك الفرق بينهما 10 سنوات. وأبو بكر في روسيا كانت 13 وهذا كان 23. عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر، ابنته على أبي بكر وهو قريب منه في الولادة، وعرض عليه ابنته، ودل هذا على جواز ذلك وعلى ان ذلك سائر، وان المهم هو الذي يحرص عليه ويصاح به الصلاه والاستقامه وكون الانسان منه خير، هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه عدم افشاء السر، وان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما تكلم بشيء، ما قال انني لا اريد، فقد يتركها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيريد، وما قال له ان الرسول قال كذا فيكون قد أشياء السر. ورأى أن السكوت أصبح السكوت أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن السكوت أولى. ثم إذا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب صاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع ظنيت منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون يجد في نفسه عليه شيء لكونه لم يستشف في هذا العرض أو حقق هذه الرغبة، فبين له السبب في ذلك بهذا الاعتذار الذي اعتذره. ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عنها وأرضاه. الحاصل أن الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث أن فيه عرض البنت على غيره.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح سرة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة حبيبة وعرضها أختها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحلني، قالت إنها محجة بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة، قال إنها ولد قريبة في حجري وفي قريبة فإنها لا تحلني، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الحديث ترى هنا مختصر، وما ذكر عن حمل الشاهد، لأن الشاهد هو العرض، أن قوله لا تعرضن علي أخواتكن وقوله هل لك في أختي، هذا هو الذي هو العرض. ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد في رواية أخرى التي أوردها في مواضع، ولكن في عرض فهو شاهد أيضا بعرض الأخت، لأنه قال عرض رجل بنته وأخته، فهذا هو الأول فيه عرض البنت والثاني فيه عرض أخت. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الأصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ، كما إلى ذلك من أجل يكون وليا. ولكنه أورد الحديث أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت، الحكم واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم وهكذا من يكون وليا لها.
قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكلنتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أردتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج.
آه.
عن مجاهد عن ابن عباس فيما أردتم به من قصة النساء يقول: إني أريد التزويج ولوجدت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس: الكتاب أجله فانقضي العدة. قال: باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج ولوجدت.
هذه ترجمة تتعلق بتعريف الخطبة. تعريف الخطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها من عدة الوفاة. هنا آية جاءت متعلقة بعدة الوفاة، فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويح والتعريض كون يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة، لكن دون أن يفاتحها بالخطبة، لأن يقول: أن أريد أن أتزوجتي وأنا راغب في زواج بنتي. وإنما يكون عندها علم بأن هناك ميل إليها حتى تكون على علم، فلا إذا خرجت من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها، وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز، والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. و إذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره، فلو جاءها أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه، لأن هذا التعريف الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه رغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز، التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والتعريف الذي هو عدم تصريحه والإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائر. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، أورد فيها آثار، أورد أثرا مسندا، أثرا مسندا عن عباس قال فيه: وقال لنا طلق أخذ منان. ومن شيوخ البخاري، ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال، ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مأخوذا بالملاكة. وقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سماع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين: أحدهما أن يكون موقوفا يعني هذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا، أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه ويستعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه. وهذا من النقص الأول وهو أنه موقوف، مثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده إلى أحمد بن حنبل وحرم من النصر سبع ومن الصهر المصاعرة سبع، وهو أيضا عن ابن عباس، فهذا كان موقوف وهذا موقوف. وقول الحافظ بن حجر أن هذا أنه عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل به إذا كان موقوفا أو كان في قصور عن شرطه هذا الأثر، والذي قبله مرة قريبا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الأثرين هذا والذي قبله قريبا كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر تفسيره في هذا التعريف
قال يقول إني أريد التزويج ولو وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة.
يقول إني أريد التزويج، أنا أريد أن أتزوج، هذا تعريف ما خطأ، ما كان أريد أن أتزوج، أنا أريد التزويج ولو وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، هذا هو تعريف، لأنه ما قال أريد أن أتزوج، وإنما يعني أفهمها بأنه راغب في الزواج، لكنه ما صرح في الخطبة، وفي الخطبة لا يجوز في العدة ولا في التعليق، أباح الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أمثلة من التعريف، يعني أريد التزويج ولو وجدت أن يتيسر لي امرأة صالحة.
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن
يقول القاسم إنتي علي كريمة يعني معنى أنها منزلة عنده، هذا تعريف، وإني فيك راغب، قالوا هذا يعني تعريف، يعني هم لا تصريح للخطبة، ما قال إني أريد راغب في الزواج منكِ، وإنني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التصريح، لكن هذا اللفظ قريب من التصريح، لكن ما في ليس مثل الذي قبل أنت كريمة أو أنت علي كريمة أو أنه يريد التزويج وأرجو أن أزوجك لامرأة صالحة، لكن أمني فيك راغب، هذه عبارة قريبة من التصريح، قريبة من التصريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح.
يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا.
إن الله سائق إليك خيرا، يعني نحن نسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة لأنه يريد أن يتزوجها، ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها، والفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة من الأمر بعد فراغ من العدة.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها يعني يفرق.
يقول إن لي حاجة وأبشري وأنجي بحمد الله نافقة.
هذا تفسير قول يعرض، هذا يعرض ولا يبوح، هذا يقول
يقول إن لي حاجة،
إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبشري، لي حاجة وأبشري وأنجي بحمد الله نافقة، لأن أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، يعني لست من يغاب عنك، وإن أنت نافقة، النافقة يعني هو الذي راعي، يعني مثل ما يقول نصيحة النافقة يعني رائجة، يعني أنها كل يطلبها، ليست من السلع الجاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، والنفاق هو الرواد، مرة جاء في الحديث صحيح بلغ لنا الله يسلمه الله المسلم والمسلم والمنسق في العدو بالحلف الكاملة. المنسق يعني مروج المرقب يكسر سلعته يكسر سلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفق معها جرا وإنما يكتفي بالتعريف. فالمقصود يعني بهذا أنه أنه يعني لا يتفق معها على أنه يتزوجها بعد ويكون ذلك سرا يخفى. فتفكيره بالجنة هنا ثم هذا ليس للمستقيم هذا قول مرجوح.
قال ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة
حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي العدة. يعني في دور التصريح يجب مجال التصريح وترك التلويح لأنه هناك ليس هناك حد عن ذاك فهي محدودة في يعني أمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزواج الأول في أحزابها وحجتها وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول فهل من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة. هذا مما جاء في الشريعة وهي الإحجاب والمكس هذه المدة التي هي 4 أشهر معجل ولا يواعدها حتى ينقضي أجله يعني تنتهي العدة وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح أو في مجال التصريح لأن العقد جاء محله وجاء وقته
قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال الإمام البخاري رحمه الله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتفارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في آخرة. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله لأن نكاح المتعة كان شائعا، ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النهي وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، إنه أحل ثم نسخ ثم أيضا أحل بعد ذلك، وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح فتح مكة. وجاء في بعض الأحاديث أنه حرام إلى يوم القيامة، معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، أن يكون يضرب له أجل. والأصل في النكاح أن يكون على الشهرين، لا يضرب له أجل، وإنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا، ويكون الأمر على هذا مستمرا، ولا يفرق ذلك أو لا يفصل في ذلك إلا الوفاة أو طلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر من الأحاديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا الذي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي تزعم الرافضة أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم وأسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله فسر الحديث في رواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم، وهذا الحديث هذه الحديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإنه أورد في آخر الحديث ما نقل عن علي ونقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ وأنه، وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرة، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة، فكانت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، تحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يكون ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال عن إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النص على الرجوع عن قوله هذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا إلى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على الإباحة، وكما أورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى أن هذا في حال الضرورة في حال الشدة، فقال نعم، يعني معناه أنه يصار إليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو تصحيح الأحاديث يعني نسخها مطلقة، ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم أو الشرع جاء بنسخها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة، فلا تحل أبدا ولا يسوغ لأحد أن يحرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله.
قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
هذه ترجمة في باب عرض المرأة بنفسها على الرجل الصالح، يعني البخاري رحمه الله لما أورد فيما مضى اجتهاد المرأة بنفسها، وأن يعني وأورد فيه الحديث الذي فيه هبت عدد من النساء، أشار إلى بعض الحديث التي فيها هبة بعض النساء أنفسهن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر خلاف العلماء من جمهور العلماء على أن هذا إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله قال يتخلف من دون المؤمنين، قال فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذا الترجمة ليبين أن هناك شيء يصير وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة، وما يفهم من الآية من التقييد في قوله قال يتخلف من دون المؤمنين، وأن المرأة تتعرض نفسها على الرجل الصالح، فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك، وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب صار ذلك أو تم ذلك طبقا بما هو مطلوب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق، هذا شيء غير الهبة، غير كونها تهوى نفسها، والذي قيل الذي قال جمهورنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به ولا محظور فيه ولا مانع منه. والمرة تحرص على أن تكون في حكمة رجل طيب، وتعرف نفسها أن يتزوجها فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي اعتبر شرعا، لا أنها عن طريق هبة، وأنه يكون ذلك يمكن أن يكون ذلك بدون الشروط المعروفة، كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الفرصة، هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء، ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري بقول جلاب عرض المرأة نفسها عربي الصالح، عرض المرأة نفسها عربي الصالح، هذا هو الذي يشوف ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من قبيل الهبة، إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج، عرض أن تكون في عصمته إذا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق، شهود وولي وصداق، هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا. أورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له، فذكر أن امرأة جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، قالت لي حاجة يا رسول الله، قالت تلك أزيد لأنس بن مالك وأتاه، أما تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه أن يتزوجها؟ قال هي حلم منك لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرغبة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون في عصمته وأن تكون من أمهات المؤمنين، هذا شرف لمن ظهر به حرص عليه، فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول إليه، لأن السعي في ذلك إنما هو سعي في حصول شرف وفي حصول فضل، وأنها تكون في عصمة سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وأن تكون من أمهات المؤمنين، كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا؟ بل إن المرأة التي ترغب في ذلك إنما أرادت الخير، أرادت خيرا لنفسها، وأرادت شرفا لنفسها، وأرادت سعادة لنفسها، وأن تكون من أمهات المؤمنين، ومن يحصل له ذلك؟ الذي يحصل له ذلك بشر في الخير العظيم، وبشر بالأمر الذي يحرص عليه ويفرح به ويحرم في الحصول إليه، ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك غيرة رسول الله عليه وسلم، يعني منه هذا لا يعني لا ينتقد، بل إن هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله أشار أو استنبط من هذا أن العرض على الرجل الصالح أن هذا سائر، وأنه لا رأس به، لكنه ليس من قبيل الهبة التي هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله امرأة وهبت نفسها النبي، قال تخلف من دون المؤمنين، فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر، ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، بل إذا حصل المدة الموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد وولي وشاهدين وصداق وما إلى ذلك.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبثته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
سبحان الله سبحانه وتعالى. حديث سهل بن سعد المساعد رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا في المناظرة من كتاب النكاح، هو أن أورده هنا لأن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، هذه المرأة عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذن فالعرض سائغ وجائز، ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذه ليس من الهبة التي قال الجمهور من المتصالح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا السائغ الذي هو العرض يتم بعد ذلك بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصداق، يكون بطلاف ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، من حصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها الرغبة فيها، فيعمل الأمور المطلوبة شرعا. فهو شاهد لما ترجمه له، والحديث مرة مرارا وتكرارا.
الصباح هذه
القصة
الخاصة
بهذا
الرجل،
أما الحديث كما عرفنا في مضى أفاد أن الرجل كان ليس عنده شيء، وأنه مقيل، وأنه لا يملك إلا إزارا، بل ليس عليه رداء، إزارا بدون رداء، إزارا على نفسه الأسفل، وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء، عندما هو إزارا فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتما من حليب وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به إزاره لا يغني شيئا ولا يفيد شيئا، يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليه من شيء، إن لبسته ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن تملكه وتستقل به. فانتهى الأمر لأنه لم يجد له خاتم الحديث، ثم جلس قال هل تجد ما معك من القرآن؟ فقال إنه يجد سورة، إنه يحفظ سورة كذا وكذا، سورة القرآن يعددها، قال تحفظها مع الله يقلد؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القرآن. فملكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل معلمها وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها، كونه يعني يقوم بعمل يفيدها فيه في تعليم، أو يكون بما حصل لموسى استئجار وصدق زواجه من الرجل الصالح في مدين، قال لا تجر من ثمانية حجج فأجره من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم، لأن القرآن هو سائغ وليس خاصا بهذا الرجل، إنه إذا لم يوجد قضاء مالي فإنه يمكن أن يكون تزويج لعمل يقوم به للمرأة، العمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها، سواء كان تعليما أو يبني لها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأن فيه إشارة إلى أن المعتر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه، حيث لا يكون عنده مالا يبذله لها ويكون من غلاه.
هذه قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من حنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
عرض الرجل ابنته او امه على ابن خيط بعدما ذكر السبب السابق وهي عرض المراه لنفسها على ابن صالح، لان المراه يمكن ان تقوم في هذه المهمه وان تعرض نفسها على من يحب ان تكون في عصمته، اورد بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على ابن خيط وانه ياتي الى مجرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته او اخته عليه. واذا فالعرض يمكن ان يكون من المراه صاحبه الحاجه تعرض نفسها على الرجل الصالح، ويمكن ان يكون ايضا من الولي بان يعرض موليته التي هو وليها سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، يمكن يكون وليا لها كانت بنت وما الى ذلك، يعني اذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فأورد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة حديثين، أحدهما فيه عرض الجن والثاني عرض الأخرى. الأول فيه عرض الجن والثاني عرض الأخرى. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تأين الحصة من زوجها ولكن خلافة الثانية رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان ذلك بعد بدر، فقال جاء إلى عثمان بن عفان وقال هل لك في زوج من حفصة؟ فقال سأمر في أمري، أعطاه جواب إنه يفسر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد جاء لي ألا أتزوج، قد جاء لي ألا أتزوج، وهو أولا وعده بأن ينظر في أمره يفسر في أمره، ثم ذلك لقيه وقال إنه بدل ولا يتزوج، فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه، فسكت أبو بكر فلم يرد عليه جوابا، فوجد في نفسه عليه أكثر من وجدته على عثمان، لأن عثمان أولا يعني أمله وقال إنه ينظر، ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ولا يتزوج، وأما أبو بكر فما رد عليه جوابا، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حقه، فجاء ابو بكر وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت لي حقه ولم ارد عليك جوابا، فقال نعم، قال انه ما منعني من ذلك الا كوني سنه سميتوها وما كنت لاوصي سر رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولو تركها فتزوجه لولا يعني الوقت عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام فتزوجه. في اختلاف عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على اهل الخير، لانه عرضها اولا على عثمان ثم عرضها على ابي بكر، وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى اهل الخير في فعل عمر ان الله تعالى عنه وارضاه. ثم ايضا فيه يعني حصول الزواج او يعني وجود الفارق في السن او الزواج مع وجود الفارق في السن، لان ابا بكر عثمان لان ابا بكر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما كبيرين بينهما وبين حفصة بمدة، بينهما وبين لأن عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من أبي بكر في السن، لأن أبي بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، فرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، يعني في الفكر يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة، وذلك الفرق بينهما 10 سنوات. و أبو بكر في روسيا كانت 13 وهذا كان 23، عرض عمر رضي الله عنه وارضاه ابنته على ابي بكر، ابنته على ابي بكر هو قريب منه في الولاده، وعرض عليه ابنته ودل هذا على الزواج من ذلك وعلى ان ذلك شائع، وان المهم هو الذي يحرص عليه ويفرح به الصلاه والاستقامه وكون الانسان منه خير، هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم أيضا فيه عدم إفشاء السر، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم بشيء، ما قال إنني لا أريد، فقد يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيريد، وما قال له إن الرسول قال كذا فيكون قد إفشاء السر، ورأى أن السكوت فصار السكوت أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، يكون الحاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن السكوت أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب صاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في نفسه منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء يكون لم يستجد في هذا العرض أو حقق هذه الرغبة، فبين له أسبب في ذلك بهذا الاعتذار الذي اعتذره، ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عنها وأرضاه. الحاصل أن الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث أن فيه عرض الجن على
رسول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح سرة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إلا أباها أخي من الرضاعة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة حبيبة وعرضها أختها على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها قالت يا أخي الأمر لما قال إن لا تحلني، قالت إن من حجة المتاجرين أم سلمة أو بنت أبي سلمة، قال إنها ولد قريبة في حجري وفي قريبة فإن لا تحلني، إنها ولد أخي من الرضاع، وقال لا تعرضن علي أنفسكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي أنفسكن ولا أخواتكن. الحديث ترى هنا مختصر وما ذكر عن حمل الشاهد، لأن الشاهد هو العرض، أن قوله لا تعرضن علي أخواتكن وقوله هل لك في أختي، هذا هو الذي هو العرض، ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد بالرواية الأخرى التي أوردها في مواضع، وإذا ففي عرض أخرى فهو شاهد أيضا لعرض الأخت، لأنه قال عرض الرجل بنته وأخته، فهذا هو الأول في عرض البنت والثاني في عرض الأخت. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الأصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو إلى ذلك من أجل يكون وليا. ولكنه أورد الحديث أورد ذكر الأخت والبنت لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت بشكل واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم وهكذا من يكون وليا لها.
قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكلمتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولا وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا أبدلا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجل تنقضي العدة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكلمتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفت به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت
هذه ترجمة تتعلق بتعريف الخطبة غير الخطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها من عدة الوفاة هنا آية جاءت متعلقة من عدة الوفاة فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة وأما التلويح والتعريض كون يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة لأن يقول أن يريد أن يتزوجني وأنا راغب في زواج بنتي وإنما يكون عندها علم بأن هناك ميل إليها حتى تكون على علم فلا إلى خارج من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة وإذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره فلو جاء أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه لأن هذا التعريض الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه الرغبة فيها لكن التصريح هو الذي لا يجوز التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز والتعريض الذي هو عدم تصريحه والإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائر فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد فيها آثار أورد آثارا مسندا أثر مسند عن عباس قال فيه وقال لنا طلق أصدر من الناس هذا من شيوخ البخاري ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مأخوذا بالملاكة وقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين جاءهما أحدهما أن يكون موقوفا لهذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه ويستعمل هذه الصيغة في حالتين جاءهما أن يكون ما أسنده موقوفا والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه وهذا من النقص الأول وهو أنه موقوف مثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده إلى أحمد بن حنبل حرم من الأسر سبع ومن الصهر مصاعرة سبع وهو أيضا عن ابن عباس فهذا كان موقوف وهذا موقوف وقول الحافظ بن حجر أن هذا أنه عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل هذه إذا كان موقوفا أو كان في قصور عن شرطه هذا الأثر والذي قبله مر قليلا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي وهو في الأثرين هذا والذي قبله قليلا كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فذكر تفسيره في هذا التعريض
قال يقول إني أريد التزويج ولو وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة
يقول إني أريد التزويج أنا أريد أن أتزوج هذا تعريفا ما خطأ ما كان أريد أن أتزوج أنا أريد التزويج ولو وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة هذا هو تعريف لأنه ما قال أريد أن أتزوج
وإنما يعني أفهمها بأنه راغب في الزواج لكنه ما صرح في الخطبة، وفي الخطبة لا يجوز في العدة ولا في التعليق، أباحه الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أنزلة من التعريف من أريد التجوين ولو وجده من يتيسر لإمرأة صالحة.
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن
يقول القاسم إنك علي كريمة يعني أنها منزلة في عنده، هذا تعريف، وإني فيك راغب. قالوا هذا يعني تعريف، يعني هم يتفريح للخطة، ما قال إني أريد راغب في زواج مني وإني فيك راغب. قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التفريح، لكن هذا اللفظ قليل من التفريح، لكن ما في ليس مثل الذي قبل أنت كريمة أو أنت علي كريمة أو أنه يريد التجويد وأرجو أن أنزلت الإمرأة صالحة، لكن أمني فيك راغب هذه عبارة قريبة من التصريح، قريبة من التصريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح.
يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا.
إن الله سائق إليك خيرا، نحن نسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة لأنه يريد أن يتزوجها، ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها، والفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة من الأمر بعد فراغه من العدة.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها يعني يفرق.
يقول إن لي حاجة وأبشري وأنجي بحمد لله نافقة.
هذا تفسير يعرض ولا يعرض ولا يبوح، هذا يقول
يقول إن لي حاجة،
إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبشري، لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة، لأن أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، يعني لست من يغاب عنك، وإن أنت نافقة، النافقة يعني هو الذي راعي، مثل ما يقول نصيحة النافقة يعني راعية، يعني أنها كل يطلبها، ليست من السلع الكاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها. والنفاق هو الرواد، قد مر جاء في الحديث الصحيح ثلاثة الذين لا يكلمهم الله، المسلم والمنام والمنسق في العدو بالحلف الكاذبة، المنسق يعني مروج المرقب، يكسر سلعته، يكسر سلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفق معها شرا، وإنما يكتفي بالتعريف. فالمقصود يعني بهذا أنه أنه يعني لا يتفق معها على أنه يتزوجها بعد، ويكون ذلك سرا يخفى. فتفسيره بالجنة هنا أن هذا ليس المستقيم، هذا قول مرجوح.
قال ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة،
حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي العدة، هذا يعني في دور التصريح، هذا المجال في التصريح وترك التلويح، لأنه هناك ليس هناك حدث، أما ذاك فهي محبوسة في يعني أمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في أحسابها وحجتها، وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول، فعلى من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة، على ما جاء في الشريعة وهي الإحجاج والمكس، هذه المدة التي أربعة أشهر معزة. ولا يواعدها حتى ينقضي عدة تبلغ أجله، يعني تنتهي العدة، وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح، أو في مجال التصريح، لأن العقد جاء محله وجاء وقته، جاء محله وجاء وقته.
قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج.
Thank you.